إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصم، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا لولا القضاء، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم. وسيدا وعباسا فهوى بجنب العلقم، فليته للشاربين به يداء العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقاسم الفاه محجوب الجمال كأنه بدرا بمنحطم الوشيج ملايا ملثم، قد رام يلثمه فلم ير موضع، لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقاد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألأ. وين صوتك أخي من يحمي بنات محمد؟ وويلا أخي من يحمي إن صرنا يسترحمنا من لا طفح جوادا وقف يمه ودمعه يسيل وقال له يا ابو فاضل علينا حاطة الخ ياه اليباري هالحرم لو هود الليل وانا بعد ساعة على التربان نايم. وقال لي يا اخويا وين بتارك طرحت؟ قال لي يا اخويا انقطعت جفوفي وتركت، ولو سلم جفن كان هالبيرك نشرت. ورديت للخيمة وجود الماي سال. قال لي يا خويا ابو الفضيل في وين لجفو؟ قال لي يا خويا تقطعت ما بين ايه دمي على عيني جمال يحسب. يقولها قولها دمي على عيني جمال نشف دموم يا بقية آلهاش. قال لي يا خويا لغسل بدمعي دموم، تمنيت كان لها الحريم الله. يلا قولها. لكن يا خويا بهلا إيه مرحبا بهذه الأصوات. لكن يا خويا بالأرض وضيع من بعدي وبعدك هالفواط وتخاصر على عبيد يودع وصاع عدن. ف يا جمرة الكون الذي ما قاط تندى. يلا إلك. ظهري تراه انكسر من فقده. ايه ظهري تراه انكسر من فقدك. طاح العلام وتفللت مني العزايم. عزم يشيل لمخيم قال خلني على الشاطئ اعالج طال ما اقدر اروح الخياب وانظر زين. يا علي يا علي ما اقدر اروح الخياب وانظر زين بتنق وانظر دمع سكن على الخدين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قالت سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب عليها السلام: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد مقطع من خطبة مولاتنا الحوراء صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد بن معاوية، وقد رواه الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه في الاحتجاج كما رواه غيره في غيره من الكتب المعتمدة. ولا شك أن لسان هذا المقطع هو لسان الاستنكار ولسان التقريع، فمولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها كانت تقرع يزيد بن معاوية وتستنكر عليه، وتضمن هذا الاستنكار الاستنكار على أمرين قام بهما يزيد بن معاوية. الأمر الأول هو هتك ستور بنات الرسالة، والأمر الثاني هو إبداء وجوههن. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. وهنا السؤال الذي يطرحه بعضهم هو كيف نوجه هذا الاستنكار وهذا التقريع من السيدة زينب على إبداء الوجوه بناء على ما يفتي به بعض المراجع العظام أدام الله ظلالهم من جواز كشف المرأة لوجهها. مسألة ستر الوجه للمرأة كما جميعكم يعلم مسألة خلافية بين الفقهاء، فهناك من الفقهاء كسيدنا الخوئي أعلى الله مقاما من يرى وجوب ستر الوجه والكفين على المرأة، ويذهب إلى ذلك أيضا بعض المراجع المعاصرين، وهناك من المراجع من يرى جواز كشف الوجه للمرأة بحسب الحكم الأولي. شلون يعني بحسب الحكم الأولي؟ يعني ما لم يترتب على الكشف مفسدة أو فتنة اجتماعية أو ريبة، ما لم يترتب على الكشف مفسدة فإنه يجوز. إذن عندنا رأي عند بعض المراجع العظام ومنهم المرجع السستاني مرجع الطائف دام ظله يقول بالجواز بحسب الحكم الأولي. زين يجي بعضهم يطرح تساؤل يقول إذا كان كشف الوجه على رأي بعض المراجع جائزاً فكيف استنكرت السيدة زينب عليها السلام على يزيد بن معاوية إبداءه لوجوه بنات الرسالة؟ كان الأمر جائز، فلماذا هي استنكرت عليه ذلك؟ هذا السؤال يطرح ويحتاج إلى جواب. ويجاب عنه بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يقال إن هذا الاستنكار إنما هو استنكار على هتك فضيلة من الفضائل. شلون يعني هتك فضيلة من الفضائل؟ الآن أنت من تروح لزيارة المدينة المنورة، رزقنا الله وإياكم الوصول، وتأخذ معك كتاب مفاتيح الجنان أو كتاب ضياء الصالحين أو كتاب أعمال الحرمين أو غير ذلك من كتب الأدعية. عندما تقوم بقراءة الدعاء أو قراءة الزيارة في البقيع الشريف، بقيع الغرقد، أنت قمت بعمل مستحب، الدعاء مستحب والزيارة مستحبة، ولكن عندما يأتيك شخص ويأخذ كتاب الزيارة والأدعية منه ويصادره منه، هل يستحق اللوم والتقريع والاستنكار أو لا يستحق؟ عندما يمنعك، ما يأخذ منك الكتاب، عندما يمنعك من قراءة الدعاء، من قراءة الزيارة، يستحق التقريع والاستنكار أو لا يحق لك أن تقرعه وتستنكر عليه؟ طبعا يستحق، مع أنه لم يمنعك من واجب من الواجبات، وإنما منعك من مستحب من المستحبات. هذا المستحب فضيلة من الفضائل منعك إياها، ولذلك هو يستحق الاستنكار ويستحق التقريع. إذن التقريع يكون على الاعتداء على إحدى الفضائل والمستحبات. زين، نجي إلى مسألة ستر الوجه للمرأة. ستر الوجه للمرأة على رأي من لا يرى وجوبه، سمعنا باللي يقول واجب، احنا الآن كل حديثنا عن من يقول بأنه غير واجب، على رأي من يقول بأنه غير واجب، هل هو راجح بنظره وهل هو فضيلة أم لا؟ نعم، كلمة جميع الفقهاء متفقة على أن ستر الوجه للمرأة ماذا؟ فضيلة وأمر راجح وأمر مستحب. أنا بنفسي استفتيت مرجع الطائفة السيدة السيستاني دام ظله في يوم 27 من شهر شعبان سنة 1434، قبل 5 سنوات، سألته هذا السؤال: هل أن ستر المرأة لوجهها راجح شرعا وهل تثاب عليه؟ فأجابني السيد دام ظله بهذا الجواب باسمه تعالى: نعم راجح شرعا. صحيح السيد يقول أن ستر الوجه ليس بواجب بالحكم الأولي، ولكنه يقول هو ماذا؟ راجح، هو مستحب، هو فضيلة. واستفتيت مجموعة من المراجع واستفتاءاتهم موجودة عندي وكلهم أجابوا بنفس الجواب. إذن ستر الوجه للمرأة حتى على رأي من لا يقول بوجوبه هو ماذا؟ راجح ومستحب وفضيلة من الفضائل، تأسيا بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والسيدة زينب وبنات الرسالة، إذ كانت سيرتهن على ماذا؟ على ستر الوجوه والتأسي بهن فيما هو مستحب أمر مستحب. إذن ستر الوجه فضيلة، وما دام يزيد قد اعتدى على هذه الفضيلة فقد استحق ماذا؟ التقريع والاستنكار. إذن حتى لو قلنا بأن كشف الوجه جائز، إلا أن ما فعله يزيد اعتداء على فضيلة من الفضائل، ولذلك هو يستحق ماذا؟ التقريع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أن كلام السيدة زينب عليها السلام استنكار على هتك الخصوصيات. شلون يعني هتك الخصوصيات؟ شوفوا التفتوا إخواني لهذا الأمر. نحن عندنا من الأمور التي اهتم بها الشارع المقدس احترام الحياة الخاصة للإنسان، احترام خصوصيات الإنسان. القرآن حث على الاهتمام ومراعاة خصوصيات الآخرين، ونهى عن التدخل فيها وانتهاكها. وين هذا؟ اقرأ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. البيت إلى حياة خاصة، له حرمة، له خصوصيات، فلا يجوز لأي أحد أن يدخل بيت أي أحد إلا باستئذانه. الشارع دعا لاحترام الخصوصيات ونهى عن اختراقها. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا يعني ولا تتبعوا أحوال الناس، فلانة قالت، فلان فعل، فلانة فعلت، فلان قال. مو شغلك، مو شغلك فلان شنو سوى، فلانة شنو سوت، فلانة شنو قالت. هذه خصوصيات، وخصوصيات الآخرين لا يجوز تتبعها واختراقها. فلان شنو قاعد يسوي، فلان شنو قاعدة تسوي، هذه خصوصيات لهم ولا يجوز لغيرهم أن يتدخل فيها. زين، نجي الآن لو واحد قاعد ببيته يريد يأكل، يريد ياكل هذا التمر، لو ياكل هذا التمر انا شو دخلني، انا شو دخلني. يريد ان ياكل من هذا الرز، لو يريد ياكل من هذا الرز ما من حقي اتدخل. هذه ماذا؟ خصوصيات. نجي الى اللباس، يريد ان يلبس ثوبا ابيض، لو يريد يلبس ثوب اسود، يريد يلبس ثوب سكري، لو يريد يلبس ثوب رصاصي مثلا، يريد يلبس غطرة ما يريد يلبس غطرة، يريد يلبس عقال ما يريد يتعقل. هذه خصوصيات. ما لم يصل الأمر إلى ارتكاب محذور شرعي، يعني يجي يلبس لباس شهرة مثلا يمنع من ذلك. تجي المرأة تريد تلبس لباس مزين تمنع من ذلك. وأما إذا لم يرتكب محذورا شرعيا فتلك ماذا؟ خصوصياته. ما يريد يلبس يلبس. الخصوصيات تحترم ولا يتدخل فيها. زين نجي ستر المرأة لوجهها. هسه افترض ما عندنا فتوى بالوجوب، افترض وما عندنا فتوى حتى بالاستحباب، افترض هم هذا ما عندنا، لو أرادت امرأة أن تستر وجهها لها الحق في ذلك أو ليس لها الحق؟ لها الحق. لماذا؟ خصوصية، هي تريد أن تستر وجهها، وبالتالي فلو قامت بستر وجهها ليس لحق لأحد ماذا؟ أن يستنكر عليها أو أن يقف أمامها أو أن يمنعها. هذه خصوصية، هي ما فعلت محرما. ومن هنا استنكرت مولاتنا زينب أيضا على يزيد بن معاوية. لماذا؟ لأن من خصوصيات بنات الرسالة أن يسترن وجوههن. فلما قام يزيد بن معاوية بهتك تلك الخصوصية استحق ماذا؟ التقريع، واستحق الاستنكار، لأنه هتك خصوصيات البيت النبوي. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، شوفوا إخواني كلام السيدة كلام عجيب، يعني كل كلمة من كلماتها كما وصفوها تفرغ عن لسان علي صلوات الله وسلامه عليه. يوصفوها السيدة زينب كانت تفرغ عن لسان أمير المؤمنين، إذا تكلمت كأنما الذي يتكلم أمير المؤمنين. كل كلماتها هي محسوبة بالملي. شوف السيدة شنو قالت: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. ما قالت وكشفت وجوههن، ما قالت وكشفت، قالت ماذا؟ وأبديت وجوههن. ليش قالت وأبديت وجوههن؟ شنو معنى الإبداء؟ الإبداء في أحد معانيه هو جعل الشيء محط الأنظار. أبدى الشيء يعني جعله محط الأنظار. هل أجيب لك استعمالات عرفية تقرب عندك المعنى؟ أنت تقول فلان أبدى علمه، يعني جعله ماذا؟ مركز الأنظار، محط الأنظار. مثال أوضح: فلان أبدى شجاعة، يعني شنو؟ يعني أثار الأنظار وألفتها إلى شجاعته وقوته وبطولته. قل فلان أبدى شجاعة، فلان أبدى موهبة، أبدى موهبة يعني بموهبته أثار الأنظار ووجهها نحوه. إذن الإبداء يطلق ويراد به في أحد معانيه جعل الشيء محط الأنظار. السيدة زينب عليها السلام ما جاية تستنكر على يزيد فقط كشف بنات الرسالة، هذا الكشف استنكرت عليه في العبارة الأولى: قد هتكت ستورهن. وهتك الستور لا يتحقق إلا ماذا؟ بكشفها. هذا الكشف تم الاستنكار عليه، جاية تستنكر عليه شيء آخر، وهو جعل وجوه بنات الرسالة محط الأنظار. قد كسهتكت ستورهن وأبديت وجوههن. يعني جعلت وجوه بنات الرسالة بحيث يتوجه إليها كل أحد وينظر إليها، كما سامع، جعلوا الرؤوس في وسط الضعينة ليركز الناس على بنات الرسالة ويتمعنون في وجوههن. وهي زينب عبرت عن هذا بتعبير عجيب، قالت: يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. جدا تعبير عجيب، يتصفح. تدري يعني شنو هذا؟ شبهت وجوه بنات الرسالة بصفحات الكتاب، وكل دني يجي يفتح هذا الكتاب ويتصفح صفحة 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 صفحة، ينظر إلى وجوه بنات الرسالة وجها وجها. وانت تعرف النظر إلى الصفحة نظر مع التمعن، مع الدقة، مع التأمل. هكذا زينب عبرت عما حصل لهن: يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف. لذلك هي استنكرت عليه ماذا؟ استنكرت عليه جعله لوجوه بنات الرسالة مركز الأنظار ومحط الأنظار صلوات الله وسلامه عليهم. هذه الوجوه المقدسة التي صانها الله سبحانه وتعالى عن نظر الناظرين، وإذا بها يتصفحها الدني والشريف والوضيع والرفيع، الكل ينظر إلى وجوه بنات الرسالة ويشمت بهن ويستهزئ عليهن. هذه الوجوه التي صانها الأئمة الأطهار. تسامع أنت، سامع لما استشهد أمير المؤمنين وهو على فراش الموت، على فراش الموت، قال: بني عباس اقترب مني، اقترب مني، بني زينب اقتربي مني، اقتربت منه. وأخذ يدها وأمسك بيد أبي الفضل العباس ووضعهما على صدره وقال: بني أبا الفضل، هذه وديعتي عندك، هذه وديعتي عندك، فاحفظها ولا تضيعها. ترى هذا الستر ستر مقدس. وبقي أبو الفضل يدافع عن هذا الستر إلى أصعب اللحظات. تدري أصعب اللحظات يا لحظة؟ لما انفرد الجيش بالعباس وقد خرج من المشرعة يريد أن يصل بالماء إلى المخيمات، وأحاطت به العساكر من كل ناحية. الحسين لما شاف الحسين العباس والجيش قد انفرد به خرج من الخيمات وأقبل إلى أخيه، فرق الأعداء عنه وأسند ظهره إلى أخي عباس. أسند ظهرك إلى ظهري وأسند ظهري إلى ظهرك، كري تناخ الجيش. وحسين انت خوصان، عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال، صبوا على العسكر من الصوبين زلزال، والكل قصد خي ورفيف العلم نيشان. شو صف عايلهم بهالكوفان الاثنين، كانها صواعق، كانها صواعق نزلت على الجيش صوبين. شنه الصواعق من عزم عباس، شنه الصواعق من عزم عباس وحسين. فقال ابن سعد: لئن بقي فيكم هكذا أفنوكما عن آخركم، أفنوكم أفنياكم عن آخركم. قالوا: وماذا نصنع؟ قال: اهجموا على المخيمات، اهجموا على المخيمات. إذا أردتم أن تفرقوا بين العضيدين اهجموا على المخيمات. فأقبل شمر الضبابي بالخيل والرجال وهجم على مخيمات الحسين، فخرجت زينب تنادي: حسين 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 أدركني أدركنا، فإن الخيل والرجال قد هجمت علينا. التفت الحسين إلى أخيه أبي الفضل: أخي أبا الفضل في أمان الله. قال له: أخي، إن العلامة بيني وبينك هذا اللواء. ورجع الحسين إلى الخيمة، فرق الأعداء عنها، وبقي واقفا عند باب الخيمة ينظر إلى لواء أبي الفضل. إن شاء الله بقي اللواء سالما. بينما الحسين ينظر إلى لواء أبي الفضل: آجركم الله، وإذا باللواء قد مال يمينا. ليش مال اللواء؟ لماذا مال اللواء؟ نادى ابن سعد، نادى ابن سعد: أحيطوا بالعباس. فأحاط الجيش بحامل اللواء: آجركم الله، وهو يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجراء بابن علي والمسمى حيدرا، فأثبت اليوم لكم يا كفرا يا شيعة: قطعوا يده وراسخوا فضخوا في عمد الحديد، فخر خير طعيني، فمشى إليه الصيف ينعاه: كسرت الآن ظهري يا أخي ومعيني، لمن اللواء أعطي؟ حسين واقف ينظر، وإذا باللواء قد سقط، والصوت من وسط المعركة: أخي حسين أدركني. وذهب الحسين إلى العباس: تعالنا من الخيام للعلقم حسين، تعالنا من الخيام للعلقم حسين، يصيح بصوت: يا خويا وقعت وين؟ تتحملها من الحسين تسمعها: بعد ما شوف دربي يا ضي العد، الله يا أبا عبد الله، بعد ما شوف دربي يا خويا الكون كله بعيني أظلم. وصل الحسين إلى مصرع العباس. إخواني، العباس عند كلمة واحدة قالها لسيد الشهداء، ما أدري تتحمل تسمعها لو لا، قال له: يا خويا حسين سلم على الحزين. قال له: يا خويا حسين، وقلها: وقع راعي العلم لا ترتجي، آه قطعة وجفوفه وبالعمد فضخة وجمل. كل همه زينب، كل قلبه زينب، كل مشاعره زينب. إذن أينك يا أبا الفضل العباس عنها هذه الأيام وقد أوقفوها حاسرة على باب قصر يزيد؟ تدري شلون أوقفوها شيعي؟ أألم قلبك شوية. جاءوا بهن وأوقفوهن على باب القصر. زينب واقفة والنساء والأطفال، يلا خذي المجلس اللي عند دمعها. بينما هن ينتظرن 3 ساعات عند باب القصر، وإذا بمحفز ابن ثعلب قد أقبل يحمل حبلا بيده. قالت له زينب: ماذا تريد أن تصنع بهذا الحبل؟ قال: أريد أن أربط أعناقكن. قالت له: والله ليس لك ذلك، اعطنا الحبال ونحن نضع الحبال في أعناقنا. المعذرة شيعة رايح ألم قلوبكم، ها هذا الحبل من تريد تخلي بعنق لازم تشوف إليها عنق يتحمل شوية الحبل. أكو أطفال ما يتحملوا تخلي الحبال بأعناقهم. السوت جاءت إلى حجة الله في الأرض والسماء: بني علي طأطئ رأسك، بني علي طأطئ رأسك. المعذرة شيعة طأطأ رأسه، أخذت الحبال شدته في عنقه. أخذت الحبال صارت الجرة من عنق إلى عنق، الدورة تلف من عنق إلى عنق من عنق إلى عنق، إلى أن بقي طرف الحبل. طرف الحبل حتى الحبل يتماسك لابد يشدوه. وين تشد زينة؟ أقول شيعة، أقول سادة، أخذت الحبل وشدته بعنقها. وأذو الله ومصيبته، جاء محفز ابن ثعلبة. المعذرة المعذرة، والله مصائب مؤلمة، مصائب الشام. جاء محفز ابن ثعلبة أخذ طرف الحبل، أقولها شيعة واعذروني، الإمام زين العابدين قايلها، وصار يجرهن كالأغنام. دمعات مرحومة، عبرات مرحومة، لكن أنا بعد ما جبت المصيبة كلها، ما جبت المصيبة كلها، خل ألم قلبك شوية. باب القصر له درج، له سلم، يعني حتى بنات الرسالة يدخلوا القصر لابد يصعد على الدرج. أخذ محفز الحبل صار يجر بنات الرسالة لين صعدوا على الدرج. السوى أخذ الحبل وجره بالروح، فتساقطن بنات رسول الله على وجوههم. شيعي سادة، انتو لو توقع زوجاتكم أمام أعينكم والأجانب شوفوها لتمنيتم أن تنشق الأرض ولا تروا ذلك الموقف. وزين العابدين يشوف عماته وأخواته ويصيح: وأذو الله ماني داخل المجلس يا عم أقول للسجد خلى يجيب لي أقنا، يا عم أقول ماني داخل المجلس يا عم أقول خل اسمع صوتك وياي.
ماني داخل المجلس خلي يجيب لي اقنا يا عم ما اقول دارت عينها زينب العمد وباقي الدول ونظرت له أولى الراس كشف ودمه
يا علي يا علي
ونظرت له أولى الراس كشف ودمه مغلول
يلا قول وياي
ويصرخ وأذل والأقياد بر
يا علي يا علي
ويصرخ قالت لا دخل النوح وارمي القيد يا سجاد قال لها قال بعينك تشوفين الأعداء ما يرحمون قالها بعينك تشوفين
قول ويا
الأعداء ما يرحمون لا تكثري علي اعتاب شوفيهم يضر لا تكثري شوفيها قالت لا يا بعد أهلي يتاماكم يذوبون
يلا قول
وسكنت صيح ما أدخل المجلس أبد يا سيد وسكنة تصيح ما أدخل مجلس أبدا تفت لها على السجاد وقالها يا أختي اسكت
المعذرة أبيات قاسية
تفت لها على السجاد وقالها يا أختي
أقول
لازم تدخل قالت راسي غطو
يا علي يا علي
تفت لها علي السجاد قالها يا اختي
ايه ابغى اسمع صوتك وياي
تفت لها علي السجاد وقالها يا لازم تدخل المجلس قالت راسي غطول قالت بشغل
يا علي يا علي
قالت راسي غطونا قالها براحة الإيد يا اختي شرختي راسك غطول قالها براحة الإيدين راسك يا أختي سترين قالها براحة الإيدين راسك يا أختي سترين قالت لا أولي وين لله الأمر يا سجد ويلي بقيت محير وصفيج بليد لا عباس يبرالي ولا حسين ضربوني من ابجي هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال
فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.